بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 24 من دروس العقيدة والإعجاز، ولا زلنا في مقومات التكليف، وانتقلنا من الكون إلى العقل، إلى الفطرة، إلى الشهوة، وتدرجنا في الشهوة في موضوعات كثيرة، ثم انتقلنا إلى شهوة المال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. لكن في هذا الدرس أيها الإخوة، أردت أن أربط هذه الشهوة بواقع المسلمين. كنت أقول دائماً: ما لم تكن متفوقاً في دنياك لا يحترم دينك. أنا لا أدعو إلى التنافس على حطام الدنيا، ولكن كيف تقنع الآخر؟ الله عز وجل جعل هذه الأمة وسطاً بينه وبين بقية الأمم. وأذكركم مرة ثانية، إذا أمة إسلامية في تخلف، نسب الفقر عالية جداً، نسب البطالة عالية جداً، نسب الأمية عالية جداً، نسب العنوسة عالية جداً، معظم هذه الدول تستورد ولا تصدر، بأسها بينها، سلمها لأعدائها. كيف تقنع العالم بأن منهجنا صحيح؟ أؤكد لكم ولا أبالغ، ما دمنا بهذا الوضع من التخلف لا يمكن أن نقنع أحداً بهذا الدين العظيم. ومن قال لك إنك إذا أسلمت واستقمت حلت كل المشكلات؟ يجب أن تحمل رسالة، لأن الله عز وجل قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، خاسر، خاسر جواب القسم. أي إنسان خاسر، لأن مضي الزمن يستهلكه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. من هذه الكلمة يتضح أن الدعوة إلى الله فرض عين، فرض عين على كل مسلم، في حدود ما تعلم ومع من تعرف. ومن خلال تجارب كثيرة وخبرات متراكمة، أؤكد لكم أن المتألق في عمله الأول في اختصاصه، الذي يعتني بصحته، يعتني بمعلوماته، يعتني بتصرفاته، يضبط نفسه، ثم يتكلم في الدين، كلامه مسموع. أما إذا كان مهملاً في عمله، أو في صحته، أو في شؤونه الخاصة، أو في بيته، لن يستطيع أن يقنع أحداً بالدين. لذلك الحقائق التي أكرمنا الله بها هي موقوفة، ما لم نتفوق في دنيانا حتى نستطيع أن نقنع الآخر. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. كم طالب مسلم ذهب إلى بلاد بعيدة ليدرس، طالب من الهند استطاع أن يكتشف البريد السريع، هوت ميل، وفي أول عام جاءوا 10 ملايين مشترك. هذا الأمر دفع بيل جيت صاحب مايكروسوفت إلى أن يشتريه منه، عرض عليه 50 مليون دولار، طلب 500 مليون. 500 مليون، خلال عامين تم التفاوض على 400 مليون، قبضها وأنفق 300 مليون لحل مشكلات المسلمين في الهند، والآن رصيده 100 مليون فقط. أنا أدعوكم إلى التفوق، الدنيا كما ترى، نأكل ونشرب وننام، إن كنت كذلك فأنت واحد من 6000 مليون، لا تقدم ولا تؤخر. لما لا تكون متفوقاً؟ لأن الدعوة إلى الله تحتاج إلى تفوق، الدعوة إلى الله تحتاج إلى انضباط، أن تكون الأول إن كنت طبيباً الطبيب الأول، إن كنت محامي المحامي الأول، إن كنت مهندس المهندس الأول، إن كنت تاجر التاجر الأول. شيء سهل جداً بس يحتاج إلى تخطيط. إخوتنا الكرام، والخبر مؤلم جداً، أنه بالمئة شاب ما في إلا 3 يعرفون أهدافهم ويتحركون نحوها. بالمئة شاب 3% فقط هدف واضح. أنت الآن ماذا تريد أن تكون حينما تتخرج من الجامعة؟ تحب أن تكون عالم، تحب أن تكون طبيب، تحب أن تكون تاجر كبير صناعي؟ فكر. كلمة قرأتها قبل 40 عام ولا أنساها: إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادرا حقا عن إرادة أو إيمان. أقول لك بشكل واضح: أطلب ما شئت من الله، إن كان الطلب صادقا وقدمت الثمن وهو السعي، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، فلا بد من أن تصل إلى هدفك. هذه حقيقة. أنت علاقتك مع الله، علاقتك مع الذي بيده كل شيء، قال لك: عبدي اطلب تعطى، لا أكلفك إلا أن تطلب بصدق، اطلب بصدق وأنا أعطيك، خلاف ما يقال: ظروف صعبة، الدخل قليل، ضغوط عالية، وعود الله عز وجل فوق الزمان والمكان، وعود الله عز وجل فوق كل المعطيات، وعود الله عز وجل فوق كل الظروف، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. درسنا اليوم علاقة المال بوضع المسلمين. والله زرت بلد بإفريقيا مسلم، والله كاد قلبي يعتصر من الألم. أغنى بلد في إفريقيا، البلد الأول في الألماس وفي اليورانيوم وفي الذهب وفي خامة الألمنيوم، وأغنى بلد من حيث التربة والأمطار، معدلات الأمطار في الليلة الواحدة 400 ملم بالليلة الواحدة، وإنتاج زراعي غزير، وهو أفقر بلد بإفريقيا، أغنى بلد من حيث الثروات، وأفقر بلد في جهل الألماس. حديث طويل. أنا حينما أرى أن المسلمين فقراء، هم يتربعون على ثروات مذهلة، يحتلون أخطر موقع في العالم، وعندهم كل الثروات، ومع ذلك فقراء، معنى في تقصير كبير جداً. يعني هذا البلد الذي شوه صورة نبينا عليه الصلاة والسلام، والآن عادوا الصور، كم على سكانه؟ 5 ملايين. كم يطعم؟ يطعم 50 مليون في العالم، 50 مليون يأكلون من إنتاج هذا البلد. شركة باليابان عدد عمالها 40,000، أرباحها تساوي الدخل القومي لأكبر بلد عربي، الدخل القومي يعني كل أنواع الإنتاج، إنتاج الشعب والصناعيين والتجار، إنتاج المرافق العامة والثروات، مجموع الدخل إجمالاً يسمى الدخل القومي. فيا أيها الإخوة، علاقة المال بعصرنا، المال عصب الحياة، والمال قوة، بالمال تحل المشكلات. يعني في مقولة يسمعوننا إياها كثيراً، أن الكثافة السكانية عبء. ما قال لك عبء؟ اليابان فيها أكبر كثافة سكانية في العالم، وتايوان وكوريا الجنوبية والهند، واليابان أغنى بلاد العالم. اليد العاملة إما أن تكون ورقة رابحة أو ورقة خاسرة. إن أطلقتها وعلمتها تغدو ورقة رابحة كبيرة جداً. والآن من مسلمات الاقتصاد أن الموارد البشرية هي أعلى موارد اقتصادية في العالم البشرية. مثلاً اليابان ما في عندهم أي مادة أولية فقط، ولا مادة أولية، هم أغنى البلاد، يعني جهد بشري فقط، أغنى البلاد في العالم، ما في عندهم ولا مادة أولية. أيها الإخوة، المال، الحديث عن المال، أحياناً في ظروف صعبة جداً، في ظروف القهر الاقتصادي والحصار الاقتصادي ومنع التصدير لبعض الدول، في مثل هذه الظروف يغدو كسب المال عبادة، كسب المال وحل مشكلات المسلمين. في فقراء، في طلاب أذكياء جداً يحتاجون إلى من يرعاهم لينالوا أعلى الدرجات. أنا كنت في مهرجان القرآن الكريم العام الماضي، وبلغني أن حافظ كتاب الله يعطى مبلغ يقترب من 1,000,000 ليرة أو أكثر. قلت ماذا يفعل هذا الشاب بهذا المبلغ؟ كنت أتمنى أن يمنح هذا الشاب منحة دراسية حتى الدكتوراه. الأمة قوية بعلمائها، الأمة بعلمائها، المستشفى بأطبائها، الجامعة بأساتذتها. فأنا أتمنى أن يكون المال في هذه الظروف الصعبة جزءاً من تقربنا إلى ربنا. يعني أيام تجد إنسان صناعي عنده 8,000 عامل، يعني فاتح 8,000 بيت، والبيت فيه 5 أشخاص، فيه زوج وزوجة وثلاث أولاد الحد الأدنى، يعني 8,000 ضرب 5 يطلعوا 40,000. 40,000 إنسان يأكل عن طريق هذا المعمل، أليس هذا ربحاً كبيراً؟ ربح كبير هذا. يعني أنا أتمنى، لا تقل لي ظروفي صعبة، مع الدعاء كل شيء يسهل. مرة ثانية، إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادرا حقا عن إرادة وإيمان. إنسان في بلد يعني أتقن البرمجيات، قال لي والله يعني أرباحنا برقم لا يصدق، يبيع الدول الكبرى برامج وهي يد عاملة، قال لي بعطي الموظف 100,000 في الشهر. هذا الإنسان إذا حكى بالدين يسمع له، متفوق، مهيئ فرص عمل بدخل كبير، عم يبيع الدول الكبرى برامج، فإذا تكلم بالدين والله يصغى إليه. الهند أيها الإخوة، من 2-3 سنين دخل من البرمجيات 83 مليار، برمجيات، لا نفط ولا حديد ولا صلب ولا نحاس، ما في شيء على الكمبيوتر. 83 مليار دخل من البرمجيات. فالذي أتمنى أن يكون واضحاً في هذا اللقاء الطيب أنه أنت حينما توحد ما في إلا الله، الله خلقني للجنة، والجنة تحتاج إلى عمل، ابحث عن عمل تتقرب به إلى الله، قل يا رب هيئ لي عملا صالحا يرضيك. والله أحد إخواننا الأطباء أقسم لي بالله بيعالج 18,000 مريض مجانا، مدى الحياة يعطيهم بطاقة 18,000 بيعالج، يعني طبيب معه رسالة، يحتاج إلى أن يقدم للمسلمين خير. في أطباء آخرون أسسوا جمعية، كل واحد درس ببلاد بعيدة ومعه بورد، يعلم إخوانه الأطباء الذين لم يتح لهم أن يسافروا، يعطوهم أحدث الخبرات ليرتفع مستوى الطب في القطر. يعني بصراحة تقول لي أنا بصلي، فرقك عن غير المصلي يجب أن يكون فرق صارخ كبير، بالمنطلقات، بالأهداف، بالتصورات، بالسلوك. يعني إذا ما في فرق يلفت النظر يحدث صدمة ما بتكون مؤمن. حينما تحمل هم المسلمين تكون عند الله مقربا. والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم. فالمال قوة، حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. نحن مع الأسف الشديد نرى الغني يجمع الأموال لينفقها على ملذاته، ليتباهى بها، ليكسر قلوب العباد بمركبته وبيته رفاهه وسفرياته. أما المؤمن يجمع المال، يجمع المال لينفقه في سبيل الله. فكأن الدرس اليوم علاقة المال بالدار الآخرة. المال قوة، المال تحل به المشكلات، المال قوام الحياة، يمكن أن تكسبه حلالاً وأن تنفقه حلالاً. ممكن تأسس جامعة، أنا زرت جامعة يعني طلاب بالآلاف، الأقساط مجانية، مواصلات للطالبات من البيت للبيت، وفوق منها معاش شهري، خرجت الجامعة آلاف الطلاب والطالبات، تعينوا موظفين، والبنات تعينوا وتزوجوا، هيأ للفتاة عمل وهن محجبات وما في اختلاط، هذا عمل بالمال طبعاً. يعني في خبرات عند المسلمين تلفت النظر، مشروع تعليمي، مشروع خدمي، مشروع ميتم، مشروع صحي. إذا كنت غني ممكن أن تصل بالمال إلى أعلى درجة في الجنة. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علماً فهو ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار. أيها الإخوة، أريد أن أستثير حماسكم، أريد أن أجعل واحد منكم بطل. قضية سهلة جداً، اعتقد معي أن الشيء الذي لا تستطيع أن تفعله هو الشيء الذي لا تريد أن تفعله. أما إذا أردت، والله إيماني لو واحد منكم من أسرة فقيرة لا يملك شيء من حطام الدنيا، إذا صدق قد يملك مليار، ممكن إذا صدق أراد بهذا المال أن يحل به مشكلات المسلمين. يعني في قصص لا تعد ولا تحصى. عن أناس جمعوا أموال طائلة أنفقوها في الحق وفي الخير وفي حل مشكلات المسلمين، حملوا هم أمتهم. فاليوم العلاقة في فريق، نحن فريق، المؤمنون فريق في الأرض، وفي فريق آخر، في طرف آخر يتناقض مع المؤمنين، وهذا من حكمة الله عز وجل، لحكمة بالغة 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 أراد أن يكون الطرفان معاً في الأرض، في مؤمن في غير مؤمن، في خير في شرير، في مستغل في مستغل، في ظالم في مظلوم، في منتج في مستهلك، هذه الاثنينية أراد الله أن نكون معاً. من نتائج هذا الجمع بين الفريقين في معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل، أزلية أبدية، هذا قدرنا. وكنت أقول دائماً ليست البطولة أن يكون هناك باطل، في باطل، الباطل قديم وفي عهد النبي الكريم في باطل، لكن البطولة ألا ينفرد بالساحة. أحياناً تستمع إلى أعمال الأغنياء المؤمنين والله تذوب شوقاً لأن تكون مثلهم، إنفاق منضبط معتدل، أما هذه الأموال الطائلة تحل بها المشكلات، عامل ميتم، عامل معهد، عامل مستشفى، مزوج 100 شاب، ممكن تزوج شباب، تنشئ بيوت للشباب، تعمل ميتم، تعمل مصح، تعمل مستشفى، هذا كله ممكن. فلذلك أنت حينما تنوي أن تجمع المال لحل مشكلات المسلمين، الله عز وجل يفتح عليك أبواب الرزق. ما بتمنى يكون الأخ هدفه يتزوج فقط، هدفه يسكن ببيت، فإذا تزوج وسكن ببيت انتهت كل مشكلاته. أما أنا أقول لكم حينما يسكن في البيت ملك طبعاً وبيتزوج، بعد أن تحقق هذه الأهداف المادية المحدودة يبدأ شقاؤه، يشعر بتفاهته. يعني تصور واحد قال له ملك اطلب مني، فكر 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 فكر، جمع طرح أسهم ضرب، قال له قلم رصاص حقه 20 قرش. بس الإله العظيم خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض، ما لك طلب عنده إلا بس الزواج وبيت، بس فقط. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ قبلت أنت؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. بدنا طموح. مرة أخ من إخواننا الكرام لا يملك من الدنيا شروى نقير، طلب من أخ يقرضه 20,000، اشترى الدراجة النارية على 3 عجلات ووزع أكياس نايلو بالريف. العام القادم دفع زكاة ماله، رد المبلغ ودفع زكاة ماله. ياما تجار كبار، صناعيين كبار بدأوا من الصفر، من الصفر. لكن فكر بخدمة الخلق، فكر أنه إذا معك مال تحل مشكلات الناس، تعمل مشروع خيري، صحي، اجتماعي، تأسس عمل، تأسس دعوة، تنشئ مسجد، تعمل معهد، فكر. تقول لي ما معي شيء، والرجال العظام ما كان معهم شيء، ما كان معهم شيء. لو تقرأ تاريخ المتفوقين تندهش، معظمهم بدأوا من الصفر، ما في شيء إطلاقاً، لكن في قلب كبير، في أهداف كبيرة، في نوايا كبيرة. يعني كثير صعب نحكي قصص معاصرة تعمل حساسيات، لكن يعني في آلاف الشواهد من لا شيء، من الصفر بدأ حياة كل حرمان، كل بعد عن الدين، صار علم كبير من أعلام الأمة. مرة التقيت بإنسان قال لي أنا أصلي عتال بسوق الخضرة، الآن يعني في عنده أسطول من البرادات لنقل الفواكه من بلد إلى بلد، أكبر تاجر فواكه في بلد ضخم، قال لي عتال، لكن ما فاتني فرض صلاة في حياتي، ما فاته في حياته فرض صلاة، ولا عرف الحرام، له أعمال كبيرة، عمل جوامع بإفريقيا، أسس معاهد، في أعمال جليلة. يعني لا ترضى تكون شخص عادي هيك من عامة الناس، لا ترضى تكون شخص هدفك تشتري بيت، هدفك تتزوج، أنت واحد من 6000 مليون جاءوا إلى الدنيا وغادروها ولم يعلم بهم أحد. كن شيئاً مذكوراً، كن إنسان يشار لك بالبنان، لا من باب الكبر، من باب الخير. أيها الإخوة، يعني الحديث ذو شجون كما يقولون، كنت أقول هناك عبادة هي الطاعة الطوعية الممزوجة بمحبة قلبية التي أساسها معرفة يقينية والتي تفضي إلى سعادة أبدية، لكن كنت أقول دائماً هناك عبادة أخرى، عبادة الهوية. عبادة الهوية، عبادة الهوية، أنت من؟ أنت قوي؟ العبادة الأولى إحقاق الحق، أنت غني؟ العبادة الأولى إنفاق المال، أنت عالم؟ العبادة الأولى تعليم العلم، أنت امرأة؟ العبادة الأولى رعاية الزوج والأولاد، هذه عبادة سميناها اصطلاحاً عبادة الهوية، لكن في عبادة الظرف. المسلمون يمرون بظروف صعبة، من أرقى العبادات أن تحل مشكلات المسلمين، أن تقدم لهم فرص عمل، أن تقدم لهم منح دراسية. الله عز وجل موزع الذكاء والغباء بالتساوي على كل شعوب الأرض، بأي أمة عدد الأذكياء والعباقرة يساوي عدد الأذكياء بأعلى أمة تقدماً مادياً. يعني الآن في مفاجآت، في إنجازات بالكمبيوتر كلها من عمل المسلمين، شباب مسلمين، إنجاز وحيد في اكتشافات بالكمبيوتر والصناعة من إنجاز مسلم، والمسلمون كأفراد أقوياء جداً، كأفراد، أما كمجموع ضعاف. فهي عبادة الهوية واضحة. عبادة العصر، إن أراد الطرف الآخر إفقارنا، في سياسة اسمها الإفقار، نقل الثروات من أمة إلى أمة، من أول حرب وثاني حرب وثالث حرب، نقل بضع آلاف من المليارات، نقلت من بلادنا إلى بلاد الغرب، ثمن أسلحة، ثمن وثمن وثمن. ففي سياسة إفقار. أنا أقول إذا أراد الطرف الآخر إفقارنا، فالعبادة الأولى كأمة طبعاً مو كفرد، استصلاح الأراضي، تطوير الزراعة، تطوير الصناعة، تطوير الإنتاج، يعني حل مشكلات الأمة. يعني بتلاقي سد قلب 5000 دنم إلى أرض صالحة للزراعة، سد واحد أحيانا. فالأمر الآن في حرب بين عقلين، فيما يسمى بتنازع البقاء. إنسان خامل كسول ينام إلى الظهر، يؤجل كل شيء، يسوف كل شيء، لا يتقن عمله، ما له محل بالحياة الآن، ما له محل. التنافس الآن مذهل، وكان سابقاً يا أخوان ممكن تعيش لحالك، ممكن أن تنجو من قوة القوي ببعدك عنه. كلام دقيقة، من قبل 50 سنة يمكن أن تنجو من قوة القوي ببعدك عنه، الآن ما في مجال، القوي معك وأنت معه شئت أم أبيت، في تداخل. يعني التواصل الإعلامي وتواصل الفضائي، والأرض أصبحت سطح مكتب، كلها سطح مكتب. أي حدث في العالم تراه بعد دقائق تتفاعل معه وبيأثر على حياتك. أيام تصريح بيرفع السعر. يعني الآن العالم مجتمع واحد، فأي خلل بمكان بينعكس على مكان آخر. فأنا أقول أنتم شباب الأمة، أنتم المستقبل. أنا طبعاً يمتلئ قلبي غبطة حينما أرى أن معظم الحضور من الشباب، لأن الشباب كما قال النبي الكريم ريح الجنة في الشباب، الشباب المستقبل. يعني هذه الأمة كبت، لكل جواد كبوة، ولكل حسام نبوة، ولكل عالم هفوة. كبت هذه الأمة أو كبى جوادها. المعول على من في أن يعاد لهذه الأمة ماضيها المجيد؟ نحن من شدة الاتهامات المستمرة صدقنا أننا متخلفون، صدقنا أننا لا نملك إمكانيات التقدم. هذا يعني حرب ثقافية خطيرة جدا. متهمون متهمون متهمون، مع ضعف الوعي نصدق ذلك. نحن أمة عظيمة أيها الأخوة، إذا الله عز وجل بقرآن الكريم الذي يتلى إلى يوم القيامة يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. في حرب ببلد آسيوي، وفي أرض واسعة جداً كلها مزروعة في الألغام كلها. الأمة القوية ساقت جنود بلد إسلامي ضعيف إلى هذه الأرض. كم واحد مات؟ 4000 جندي ماتوا بالألغام. هم طهروا الأرض من الألغام. يقول الضابط ولا واحد بريطاني مات، طبعاً دفعهم إلى هذه الأرض دون أن يعلموا ما فيها. فهذه الأرض كلها ألغام انفجرت، اطهرت، دخل الجيش البريطاني وحوش. والله من يومين استمعت إلى خبر من شدة غرابته ما صدقته، رئيس وزراء أستراليا فيما أذكر أو رئيس مجلس النيابة عندهم قدم اعتذار للسكان الأصليين، اعتذار رسمي، قال نحن قتلنا شبابكم، نحن شردناكم، نحن أفقرناكم. لأول مرة بسمع اعتراف من جهة غربية للشعب الأصلي. أخذ أبنائهم، حرم الأبناء، الجيل الحالي كله لا يعرف حنان الأم أبداً، أخذ الأبناء من آبائهم وأمهاتهم وضعهم بأماكن بعيدة. فإنسان من دون دين وحش، وحش كاسر، ومع ذلك اعترفوا وقدموا اعتذار وحطوا لوحات في السماء سوري. فلذلك في قوة، أنت يجب أن تكون قوي. أنا سافرت لبلد إسلامي في آسيا، فكنت وفد رسمي طبعاً، استقبلنا السفير، أبلغنا بلد صغير ماليزيا، قال هذا البلد مجموع صادراته للعالم تفوق صادرات العالم العربي بأكمله بما فيه النفط. كم مليون؟ قال لي 23 مليون. كانوا في الغابات قبل 25 سنة، تاريخ ما في لهم، قبل 25 سنة كانوا في الغابات، الآن الشعب مجموع صادراته لأوروبا تفوق صادرات العالم العربي بأكمله بما فيه النفط. الشيء المألوف، بتزور بلد يعني غربي متقدم جدا تشده بالحضارة والأبنية والطرقات، تزور بلد إسلامي تحس أنك منه وهو منك، لكن في تخلف. أما هذا البلد بالذات في إحساس عجيب، كأنك بأرقى بلد أوروبي ومسلم، كله مساجد والنساء محجبات. يعني مرة جاءهم من يتدخل في شؤونهم، وزيرة قالت له بالضبط: ضع حذاءك في فمك ولا تنطق إلا بما يعنيك، لأنه 60% من صادراتهم إلى دولة قوية، 60% ما عندهم ثروات، عندهم زيت النخيل فقط. أكثر صادراتهم أشياء كمبيوترية وبرمجيات وسيارات، ماليزيا عملاق في الشرق، أصبحت بلد مسلم. هذا البلد يحترم كثيراً، يعني تجربة ماليزيا الاقتصادية تحدث صدمة بالإنسان. أنا أتمنى أنني أردت أن أربط شهوة المال في هذا الدرس بالعمل الأخروي. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. يجب أن نقتبس من بلاد إسلامية خبراتها في النمو. أنا أذكر أنه نسب الطلاق ارتفعت هناك، أسسوا مدرستين، لا يعقد عقد قران بين شاب وشابة إلا إذا كان الشاب والشابة التحقا بهاتين المدرستين ونجحا فيهما، دوام 6 شهور، حقوق الزوجة، حقوق الزوج، الآداب. نسب الطلاق هبطت من 80% ل10%، صار في وعي. كل شيء له حل، فكر تحل مشكلة، فكر ترسم هدف كبير، فكر. يعني مرة في قرية حدودية، فذهب موجه ابتدائي، موجه تربوي اسمه، مفتش قديم كان على زمان اسمه مفتش، لا اسمه موجه تربوي، زار مدرسة بقرية حدودية، وفي سؤال تقليدي، قم يا ابني، بوقف: أنت حينما تكبر ماذا تحب أن تكون؟ في كمان إجابات تقليدية: ضابط أستاذ، طيار ما شاء الله، طبيب. وقف طالب صغير قال له: أنت حينما تكبر ماذا تحب؟ قال له: مهرب. يا أخوان، الحياة معقدة جدا، والأرض أصبحت سطح مكتب، ولن نستطيع أن نعيش وحدنا، والأقوياء عندهم إمكانيات يتدخلوا بكل شؤوننا، لكن ما الذي يمنعهم؟ قوتنا وتماسكنا، يمنعهم قوتنا وتماسكنا ووعينا. والأمل بالشباب طبعاً بعد الله عز وجل، وريح الجنة في الشباب. تصور أن سيدنا الصديق يمشي وسيدنا أسامة بن زيد شاب في 17 من عمره يركب على الناقة قائد الجيش، الصديق أحد جنوده، سيدنا الصديق وعمر وعثمان وعلي جنود عنده، قال له يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن؟ قال له والله لا ركبت ولا نزلت، وما علي أن تغبر قدماي ساعة في سبيل الله. سيدنا أسامة قائد جيش، ريح الجنة في الشباب. فت مرة في بلد إسلامي إلى مسجد، والله بارك الله برواده، بس كله 80 فما فوق، بالتعبير الطريف العداد آلم والدولاب ماسح. الظاهرة في بلدنا الطيب تفوت لأي جامع كله شباب، فالمستقبل أنتم المستقبل. والله قد يكون واحد منكم يعني يقدر الله عز وجل يقدر يصل لمرتبة أن الله عز وجل يجري على يديه الخير. مرة كنت في إزرع قرية، جاء إنسان همس في أذني أن هذه البلدة بلدة ابن القيم. ابن القيم هنا قال بإزرع. ابن القيم ترك 300-400 مؤلف، يعد العالم الأول. وقت كان طفل بالابتدائي، هل يخطر في بال واحد أن هذا الطفل سيكون ابن القيم؟ الجوزية، عظماء الأرض كانوا صغارا، كانوا طلاب صغار. فأين الطموح؟ درسنا اليوم ربطنا المال بأهداف الأمة، والحمد لله رب العالمين. الآن إلى الموضوع العلمي، درسنا عقيدة وإعجاز. الموضوع العلمي، هذا الجنين في رحم أمه مغلف بأغشية ثلاث، القرآن أشار إليها فقال في ظلمات ثلاث، أول غشاء، الثاني، الثالث. أول غشاء يلي الجنين اسمه الغشاء الأمينوسي، هذا غشاء مغلق يعني ما في فتحة، ولأنه مغلق ممتلئ بسائل اسمه السائل الأمينوسي. هذا السائل بينه وبين الغشاء، الغشاء والجنين والسائل بين الغشاء وبين الجنين، حجم السائل لتر ونصف. هذا السائل اسمه السائل الأمينوسي، والغشاء اسمه الغشاء الأمينوسي. من يصدق منكم جميعا أنه لولا هذا السائل ما كان فيها الدرس، ولا كان في دمشق ولا سوريا ولا في إنسان عايش؟ لولا هذا السائل لما ولد مولود. هذا السائل له وظائف كثيرة، أول وظيفة أنه يغذي الجنين في غذاء. هذا السائل في مواد زلالية، مواد سكرية، أملاح غير عضوية، هذه تغذي الجنين، هي أول وظيفة. الوظيفة الثانية هي أخطر الوظائف، هذا السائل يحمي الجنين من الصدمات، تماماً كالدماغ. الدماغ أيضاً بينه وبين الجمجمة سائل، والمركبة الفضائية بين قمرة الرواد والغلاف الخارجي سائل. قال لو أن ضربة وجهت إلى بطن المرأة الحامل، ضربة قد تكون ليست ضربة، تتحرك بسرعة فطرف الطاولة دخل في بطنها، لو اعتبرنا هالضربة هي قوتها 4 كيلو، يعني 4 كيلو هيك وجهت إلى بطنها، لأنه في سائل، السائل يمتص هذه الضربة يوزعها على كامل سطح الجنين، 4 كيلو بالسنتي. أما السائل الأمينوسي يوزع الصدمة هي على كامل سطح الجنين، بصير الوضع 15 بالألف من غرام، ما بقى في مشكلة. من 4 كيلو على سنتيمتر مربع إلى 15 بالألف من غرام، بيوزعها على كامل الجنين. هذا المبدأ قلدته مراكب الفضاء، هذا المبدأ موجود بالدماغ. الدماغ محاط بسائل بينه وبين الجمجمة، فالسائل أي ضربة على الرأس يقول لك كسرت رأسه، يتلقى الضربة الرأس تتوزع عن طريق السائل على كامل الدماغ، بيجي 1 بالألف من غرام. في شيء ثاني بهالسائل، الأمينوسي قال هذا السائل يسمح للجنين بالحركة السهلة. في جميع الآلات الزيت يسهل الحركة، المحرك بلا زيت يحترق، الزيت روح المحرك، والسائل أيضا يسهل حركة الجنين برحم الأم. تلاقي أيام باب صعب، قفل صعب، نقطة زيت فتح. إذا هذا السائل يسمح بحركة حرة خفيفة للجنين في رحم الأم. هذا السائل يمنع التصاق الجنين برحم الأم. لو ما في سائل وفي نمو مستمر، قد تنمو الخلايا مع بعضها بعضاً فتشكل جزء متصل. فالسائل من خصائصه أنه يمنع التصاق جسم الجنين بجدار الأم. بالمناسبة الجهاز الهضمي للجنين ممتلئ بمادة شحمية سوداء لتمنع التصاق الأمعاء أثناء النمو، والأمعاء إما أن تكون أنبوباً فالولادة سليمة، أو أن تكون شريط فالطفل يموت. قد تنمو الأمعاء ملتصقة انتهى. أما السائل والشحم بالجهاز الهضمي مهمته أن يمنع التصاق الجنين بالغشاء الأمينوسي. الآن السائل هذا جهاز تكييف حرارته 18، في برد، في صقيع، في موجة صقيع شديدة جداً، في موجة حر لا تحتمل، الجنين ما له علاقة، معه تكييف، تكييف حار وبارد بقى واحد 18، فحرارة السائل ثابتة، معنى الجنين مكيف أو مكيف. نعم، شوف وظائف السائل. الآن السائل قبل الولادة يتمزق الغشاء الأمينوسي من الأسفل، ينطلق السائل، صار المجرى مزيت بالسائل، فانطلاق الجنين عبر الممر الضيق سهل، صار يسهل الولادة. وهذا السائل أيضا له ميزة، هذا السائل يعقم المجرى، يعقم ويطهر. منعود بالترتيب، يعقم ويطهر ويسهل الولادة، والجو مكيف يسهل الحركة ويمنع التصاق الجنين بالجدار الأمينوسي، وفي مادة مغذية. 8 وظائف، مغذي ومحرك ومكيف ومعقم ومسهل، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، حينما نقف على بعض الحقائق العلمية في خلق الإنسان، لا تملك إلا أن يقشعر جلدك لعظمة الله عز وجل، وكأن الموضوعات العلمية في خلق الإنسان تجعلك تقف وجهاً لوجه أمام عظمة الله. تقف وجها لوجه أمام عظمة الله، بل إن هذه الحقائق تعد أقصر طريق إلى الله، وتعد أوسع باب ندخل منه على الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار وفي أنفسكم أفلا تبصرون والحمد لله رب العالمين.